بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشرع الحلال والحرام، وعلى آله وأصحابه البررة الخيرة الكرام. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر هذه الإطلالة من هذا البرنامج أزمة عصر، وهذه الحلقة وكل الحلقات تتشرف بوجود شيخنا المفكر والداعي الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. فأهلا وسهلا بكم سيدي.
حياكم الله، ونحن أيضا نتشرف باللقاء ونتشرف بطرح ما يسر الله له للمشاهدين والمستمعين ولكم وللحاضرين أجمعين.
حياكم الله سيدي. في هذه الحلقة نتناول أزمة من الأزمات التي ممكن أن يصفها البعض أنها أزمة نصف المجتمع، والبعض يقول أنها أزمة المجتمع كله، وهي أزمة فساد المرأة. فالمرأة ثقل كبير في المجتمع، وبالأزمة التي تؤديها بفسادها وانحلالها تتعرض الأمة إلى كثير من الأزمات والانحطاطات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما تناول بني إسرائيل والأزمة والفتنة التي حصلت بينهم أو عندهم بالنساء، فحذر النبي هذه الأمة من الدنيا ومن النساء. فتفضلوا سيدي بشرح هذه الأزمة، وأيضا كيفية الخروج منها عبر ما تتكلمون به في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله.
المرأة كما ذكرتم، بعضهم يصفها بأنها نصف المجتمع، وبعضهم يصفها بأنها المجتمع كله. والحقيقة أنه القول الآخر يكاد أن يكون أقرب إلى المعنى، لأن المرأة عليها مدار الحياة الأسرية والزوجية، واستقرار الرجل بذاته لا يتم إلا باستقرار المرأة ومعرفتها لمشروع واجباتها التي أمرت بها والتي تقوم بها بالطبع في حياتها المنزلية. لا ممكن نحن أيضا أن نقول بمعنى فساد كلي، ولكن نقول أنه بفساد الرجل تفسد المرأة. لا نلقي الفساد على المرأة وحدها. هناك تعاون بين الرجل في الإفساد والمرأة من جهة، والثالث الشيطان. صحيح أن الشيطان غير مرئي، ولكن له دور في الاثنين معا. وما فسدت مرأة إلا بفساد الرجل، ولا فسد الرجل إلا بفساد المرأة. ولما نقول إفساد، نحن الآن نعيش في عصر ربما البعض يرى أن ما نتكلم عنه كإفساد يرى فضيلة، أو يسمونه بتسمية مثلا تقدم، أو يسموه حرية، أو ممكن يطلق عليه حقوق المرأة، أو غير ذلك من المسميات الجوفة التي صارت الآن تغري المرأة وتغري الرجل أيضا لخدمة هذه الدعايات وهذه الإشاعات التي نراها فعلا دمرت حياة المرأة وحياة الرجل. ولأجل يحصل تكامل، سواء كان في إصلاح المجتمع أو كان كذلك في معالجة الإفساد، فلا بد أن نعرف أن المرجعية التي ننطلق منها جميعا هي الدين. أي إنسان ينطلق من خارج الدين لا يستطيع أن يصلح شيء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي إنسان يضع لنا أفكار أو آراء أو نظريات متعلقة بحياة المرأة، متعلقة بحرية المرأة، وهي آتية من طريق العقل أو من طريق التجربة، فهي في الأصل فساد أو إفساد. أما ما جاء عن الدين فهو الذي نعتبره حجة، وخاصة بالنسبة لنا نحن كمسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولدينا وثيقة ننطلق منها. الذي هو مؤمن ومسلم لا ينطلق من رأي العقل وحده، ولكن ينطلق من النص. فلذلك الذي يستخدم النص ويؤمن بالنص ويتابع النص فهذا هو المؤمن الحقيقي الذي بيده معالجة الأمور. وأما الذي يقرأ النص ولا يلتزم له، أو المرأة التي تفهم مفهوم مثلا الحجاب والآداب ثم لا تلتزم بها تحت مبررات معينة، دلالة على أن هذا النموذج من الناس أسقطوا قيمة النصوص، وبقيوا بعد ذلك إذا صحت العبارة يتبعون اللصوص الذين يسرقون حرية المرأة على وضعها الشرعي، يسرقون أيضا دينها شرعتها، لأننا نحن أمام ضوابط شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا المرأة للقيم والأخلاق، ولها سورة سماها سورة النساء، سورة أخرى سماها سورة التحريم، وأيضا لها ذكر في سورة النور. وهذه كلها يدل على أن القرآن اعتنى اعتناء كامل بالمرأة لإعادة تصحيح حياتها التي كانت على نمط الجاهلية، والجاهلية في أصلها علة وليست مجرد حضارة كما يقال الحضارة العربية. الجاهلية علة من العلل التي دمغها القرآن، دمغتها السنة، وأدانتها بكل مظاهرها مخرجاتها، ومن ضمنها موقع المرأة في الحياة. كلنا نعلم عندما نقرأ كتب العلم أو نقرأ بعض كتب التاريخ نرى كيف كانت المرأة في العالم العربي والإسلامي قبل ظهور الإسلام. كانت يعني جزء من مجتمعات قائمة على العقل وقائمة على الظن. لما جاء الإسلام شرف المرأة وأخرجها من هذه الدائرة التي كانت عليها، وكانت المرأة المسلمة مبتهجة لأنها استطاعت أن يكون لها معادل في الحياة، وهي أن لها دور كما للرجل دور. اللهم إن الدور للرجل ربما اختلف إلى حد ما عن دور المرأة في المجتمع، فكل له دوره، الأنثى لها دور والذكر له دور، ثم بعد أن يكونوا جنس ذكر وأنثى يصبحوا أيضا مفهوم من مفاهيم المسؤولية المشتركة، فيؤدون دور في بناء المجتمع. هذا هو الأصل في دين الإسلام. ولما نقرأ حياة الصحابة وحياة أهل البيت وحياة الرعيل الأول من بنوا في المرأة القيم بديل عن الجاهلية، بنوا في المرأة العزة، بنوا في المرأة الشرف، بنوا في المرأة العادات الاجتماعية الحسنة، بنوا في المرأة الطاعة، بنوا في المرأة العبادة، نجد أن كثير من النساء ومنهن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بشريتهن بشرية، هم بشر، لكن سموا عن مستوى البشرية المنحرفة إلى مستوى البشرية المستقيمة الطائعة التي تتلقى أدب الوحي وتتلقى أدب الرسالة والتشريع لأجل تستقيم على وضعها الصحيح الذي يريده الله. ولذلك منذ أن ظهر الإسلام وبدأ الإسلام في دور المرأة بسيدنا خديجة عليها السلام، وما جاء من بعد ذلك في هذا الدور، لأنه بعدها جاءت سيدنا فاطمة بنتها أيضا كان لها دور منذ بداية الإسلام في إعطاء المرأة صدارة الحياة وإبداء الرأي وخدمة الإسلام والوقوف ضد الكفر. هذه ولو كانت مسائل عابرة في السيرة، لكن هي تأسيس لحياة مرأة واعية تحمل المسؤولية وتلتزم بما جاء عن الله، وتتحول من المرأة مجرد وعاء أو غرض أو كما يقال متاع إلى مرأة ذات مسؤولية في بناء المجتمع، في بناء الحياة، في إدراك ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منها، وهو الذي خلقها ورزقها، وهو الذي جعل للأنثى دور وجعل للذكر دور. هذا الأصل في الترتيب الشرعي. لما نأتي ننظر نحن كلمة الفساد، الفساد هو الخروج عن دائرة معينة. لما يقولوا في اللغة أن كلمة الفساد أو الفسق وهو خروج الثمرة أو التمرة عن قشرتها، فهذا فيه إشارة إلى هذا المعنى، أن المرأة إذا فسدت أو فسقت أي خرجت عن دائرة بيتها، خرجت عن دائرة أدبها، خرجت عن دائرة تشريعها، هنا يحصل الفساد. الفساد أنواع، حين قد يكون في الحد الأدنى وحين قد يكون أكثر من ذلك، وقد يكون بعد ذلك ما سمي بالانحلال نعوذ بالله، وهو أشد درجات الفساد في حياة المرأة. وللفساد دعاء، وللأدب دعاء، وللدين دعاء، وكل ميسر لما خلق له. فلا يستطيع الإنسان أن يهدي امرأة ولا يهدي رجل كتب الله عليه الفساد أو الإفساد، ولا يستطيع فاسد أو مثلا شيطان من شياطين الإنس أن يفسد صالح وكتب الله له الصلاح. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذه مسألة اتباع نحطها بين قوسين، أن سبب الفساد هو الاتباع والاستتباع. أي أسرة أو أي مدرسة أو أي مجتمع يفتح باب الاتباع، أي معنى عمق النظر بإعجاب لما يفعله الغير، وخاصة إذا كان خارج دائرة الدين، فهذا هنا يدخل الانحراف منه. في الشيطان يستفيد من أن يزين الحياة، زين للناس حب الشهوات، يعني معنى ذلك أن الإنسان معذور أمامها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحر، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. عندما ننظر لهذا المظهر المتعلق بهذه المصفوفة التي ذكرها القرآن، هو يشير بها إذا لم يكن هناك أدب شرعي، إذا لم يكن هناك ديانة، فإنها يكون هذا التزيين يؤدي إلى الانحراف حتى تصبح الدنيا كما يقال غرارة خداعة مكارة. أما إذا التزم الإنسان فيها بشرع، النساء في مفهوم الشهوة زين للناس حب الشهوات، فالنساء في الدرجة الأولى إذا تأدبت وتهذبت صارت ضابطة للشهوة وصارت قادرة على أن تنظم حياة الرجل وحياة الطفل وحياة المجتمع بما يناسبها. فالإشكال هو في الانحراف الذي يجري الاتباع والاستتباع. الاتباع هو عندما تكون المرأة تفتح نظرها إلى جهة أخرى وتترك ما هي عليه. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني إذا أعطاكم الله، وهو يخاطب المرأة، أعطاها الله الأدب، أعطاها الله الحجاب، أعطاها الله القيم، أعطاها الله الأخلاق إلى غير ذلك مما هو معروف في القرآن، ثم التفتت إلى بلدان مثلا شبه متحررة كما يقال عنها فمالت نفسها، هذا الميل له مسؤوليات. قد يكون الميل بسبب المعلم، وهو المعلم غالبا يكون رجل، وقد يكون الميل بسبب الإعلام، وقد يكون الميل بسبب قضاء وقدر كتبه الله على هذا الجنس من النساء لأجل والعياذ بالله تنال نصيبها من العذاب والحساب إذا ما كان لها تدارك وموت على حسن الخاتمة. فالفساد والإفساد كما قلنا علة تجري بسبب الاتباع والاستتباع. الاستتباع قد لا تكون هي المتأثرة، لكن هي تأثرت من متأثرة. لهذا هناك في الحديث ورد نساء مائلات مميلات، مائلات عن الحق لما نظروا من هذا الاتباع، مميلات بعد أن فسقوا وبعد أن فسدوا وخرجوا عن دائرة الأدب الشرعي يتبنون القضية ويفسدون غيرهم. فالذي تتبنى القضية مثلا قضية الحريات التي تسمى، أو قضية حشر المرأة في مواقع لا تليق بها، أو كما يقال في زمننا هذا مساواة الرجل بالمرأة، وهي من الدعوات التي أريد بها حق وهي باطل، لأن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة ليست مسألة ظنية مبنية على العقل ومصلحة المرأة، مبنية على الشرع وما عرفه الدين من مصلحة المرأة، ولذلك ضابط الشرع يجب أن نتخلى عنه. لأن تسمع أو ترى حتى الذي يستمع إلينا خاصة من النساء التي قد نلنا نصيب من الحياة والانطلاقة لا يعجبهم مثل هذا الكلام، ولا يمكن أن يميلوا، بل يمكن أن يضعون الإسلام في محط التهمة عندما يجدون العالم أو طالب العلم أو المتكلم لا يعطي المرأة التي هي تريده أو التي هي وصلت إليه. فنحن نعتقد أن هذه كانت جزء من المؤامرة مرت في العالم العربي والإسلامي خلال فترة الانفتاح وفترة الدخول مع العالم الغربي والشرقي في مشاركات فكرية أو إعلامية أو ثقافية أو حتى في رحلات أو في منهجيات مشتركة، كانت النتيجة ما نحن عليه الآن في العالم العربي والإسلامي، وخاصة في البلدان التي صار فيها الانفتاح على يكاد يكون 100%. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل والمرأة لتتبعن سنن من كان قبلكم، هو لم يقل سنن من في عصركم، ما قال مثلا سنن الدول الحضارية، قال سنن من كان قبلكم، لأن الدين ما ينظر إلى موضوع الحضارة، ينظر إلى المحركين لأسلوب الحضارة وهم اليهود والنصارى. ولهذا يقول لتتبعن سنن، أي أساليب وطرق ووسائل، من كان قبلكم من النساء والرجال شبرا بشبر، يعني بمعنى قد يكون بعض النساء أو بعض الأمهات أو غير ذلك أقرب إلى الكفر منها إلى الإسلام في عاداتها وتقاليدها، وذراعا بذراع أحيانا قد تكون أكثر، وباعا بباع. ولهذا يقول أهل التحقيق أنك إذا أردت أن تحكم على المرأة من حيث قيمة دينها انظر إلى مساحة تبرجها، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، القرآن يقول فإذا رأيت التبرج نسبة التبرج مثلا كشفت وجهها فهذه نسبة من قلة الحياة، بصرف النظر عن يكون لأنها كانت مغطية وجهها أو كانت إلى حد ما متحجبة ومتأدبة وخجولة، فعندما يزول عندها عنصر الخجل إذن ضعف عندها مفهوم الحياء الشرعي. ثم عندما تترك بعد الوجه مثلا بعض أجزاء الجسم لأجل ينظر إليها الرجال أو غير ذلك مما هو يعتبره جزء من الوعي ومن التقدم وإلى غير ذلك. تعرف أن هذا مساحة الحياة قلت في هذا الجانب. ومعروف أن الحياة هو من الإيمان، فبمقدار ما ينحسر من ثوب المرأة في المجتمع ينحسر إيمانها، ينحسر الإيمان. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أيضا والمرأة: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني أن نسبة الإيمان أي معنى العلاقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى قد ضعفت، وكاء الاستتباع إما لهواية أو لغواية أو لفكرة أو لرؤية ليس لها أصل في الدين. اللهم إننا نجد الآن في هذا العصر بعض العلماء للأسف وبعض الشخصيات الاجتماعية والباحثين ومسؤولين المنظمات وغيرها يضعون علم يسمونه علم الفقه والمبرر، علم المبررات المغالطة. يعني يستخلصون مثلا من سيدنا فاطمة لما شاركت في أحد، أو من سيدنا عائشة لما كانت تدرس الناس وشاركت في معركة الجمال، أن هذا جزء مما هو مطلوب للمرأة الآن أن تكون على تلك الصفة. والمقصود أن لا الزمان هو ولا المكان هو ولا المرأة هي، لأجل نقول أن هناك تطابق في الاقتداء والاهتداء. ولو أن النساء مثل فاطمة أو مثل عائشة لقلنا لهن فعلكن سديم وسليم، لكن ذاك بشهادة النبي أنه سليم بشروطه، وهذا دلالة على فساده، لأن كلام النبي يدل على فساده أن النساء في أخريات الزمان يفسدن. فإذا جينا نطبق فساد المرأة المعاصرة ونتخذ الحجة من فعل سيدنا فاطمة وفعل سيدنا خديجة وفعل سيدنا عائشة، نحن وظفنا الدين ووظفنا السيرة ووظفنا التراجم لمصلحة الكفر والكافر ومصلحة سياسة الإفساد في العالم. لهذا تصبح القضية فيها حرج شديد أول على العلماء، وحرج شديد على مسؤولين القرار في المجتمع العربي والإسلامي، وبعد ذلك المسؤولية على الأم التي عليها تربية أولادها وبناتها. اليوم البنات ربما تعلمت الطفلة نموذج من نماذج الانحراف لإهمال والدها ووالدتها. إذا مثلا الأم استحسنت لبنتها تلبس ثوب مثلا شبه ضيق أو شبه عاري وتفرح بذلك، البنت تكبر على هذا النمط، حتى تستغرب بعد ذلك لو كان والدها أو كان أحد من إخوانها متدين وقال لها اشتري نفسك استحي على نفسك، تستقبح هذا العبارة وتراها كما يقول تخلف. معنى تخلف أي أنها تضيق على حرية الإنسان في لباسه، والذي يضيق لا يضيق لأنه ما عجبه المنظر، ممكن يكون يعجبك هذا المنظر في المرأة، لكن في ضابط شرعي هو الذي يمنع الإنسان أو يمنع العالم أو يمنع المدرك من أن هذا الفعل خطأ. لذلك قضية فساد المرأة هي عبارة عن مسألة مهمة، كما ذكرتم في بداية الكلام أن بني إسرائيل كان فسادهم بأمرين، كان الفساد بسبب النساء وكان الفساد بسبب الدنيا، وهما قرينان، يعني بمعنى أن كلاهما مع بعض. الفساد في المرأة وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فالأمة هو المرأة النساء، والثاني هي الدنيا. فمعنى ذلك لما قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي أن علامات الساعة دائما والتمحور السلبي في حياة الشعوب والأمم في المرأة وفي الدنيا، مثل ما كان في بني إسرائيل. إذا معنى ذلك أن التجربة واحدة والانحدار واحد والمدبر للانحدار واحد. الشيطان الذي أفسد بني إسرائيل عن طريق المرأة وعن طريق الدنيا هو سيفسد المتأخرين، ولهذا قال النبي: لتتبعنا سان من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر الضم لدخلتموه. تجد مرأة مثلا ربي خلقها سوية وأعطاها ما أعطاها من نسبة الجمال أو غير ذلك، تتخذ بعض الأساليب الغريبة، تغير لون شعرها، تغير لون عينيها، تغير ثيابها بطريقة بشعة. بالطبع بشعة عندي أو عند غيري، أما هي قد لا تراها بشعة، ستجد لها في المجتمع من يرحب بمثل هذا. قد تجدها مثلا تعارض في لباسها الجانب الصحي، قد تكون مثلا بعض العدسات المستعملة تؤثر على صحتها. بعض النساء تلبس دائما الكعب العالي هذا الذي يسمون به، ما الهدف منه من حيث الجانب الصحي؟ معارض للصحة، مخالف للصحة. كل أطباء العالم حتى غير المسلمين يقولون أن هذا يؤثر على جسم المرأة ويضرها ضرر بالغ، لكن لابد أن تستخدم المرأة لأن في عناصر أخرى شيطانية تروج لهذا الأسلوب. وهذا الكلام لازلنا نتكلم عن الشكل، فما بالك لما نتكلم عن المحتوى. لما تكون المرأة غير دارسة غير عالمة غير قارئة القرآن، لا تجد من يفسر لها كتاب الله، لا تعرف ما معنى سورة النساء وماذا فيها، ماذا في سورة النور، ماذا في سورة الأحزاب عن المرأة، أين المنهج الشرعي الذي تقرأه عن تربية نفسها فيما يخصها قبل الرجل. ثم الرجل له مجال معين، وحين يكون مجال مشترك، إذا عرفنا مثل هذا نعلم أن موضوع المرأة موضوع شائك، وأن نعيش في زمن هو قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تترذل، وهذا مسألة خطيرة إذا بلغت المرأة إلى الرذالة. وأخطر الرذالة أنها تحتقر القرآن، تحتقر السنة، تحتقر الدعوة الإسلامية، لأنها مخالفة لهواها أو مخالفة لأفكارها وأراها. ولكن ليس لنا في مثل هذا الأمر إلا أن نتوجه إلى الله أن يصلح الرجال وأن يصلح النساء، وأن يربطنا وإياهم بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهما خير اختيار لنا في حياتنا العامة وفي حياتنا الخاصة وفي حياة الرجال وفي حياة النساء.
آمين. وحفظكم الله سيدي. وكما ذكرتم في البداية أن هذه الحلقة هي رسالة إلى الرجل أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن هذه المرأة هي الأم وهي الأخت وهي البنت وهي الجدة. ومن خلال هذه الحلقة إذا عرفت المرأة واجباتها الشرعية فإنها بالتأكيد، وكذلك إذا أغلقت منافذ الشر والفتن فهي بالتأكيد ستتجنب هذه الأزمة وتصبح عند الله تقبل عليه بوجه طيب طاهر حتى يتوفاها المولى سبحانه وتعالى، ويتوفانا كذلك على حسن الخاتمة والدخول إلى الجنان ببركة مولانا سبحانه وتعالى وبركة ديانة وشريعة سيدنا محمد سيدي ولد عدنان. هذه الحلقة قد ختمت، ولكن لنا لقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج أزمة عصر. فإلى تلكم الحلقة نستودعكم الله.